الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول توثيق الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه لجميع ما في كتابه من لا يحضره الفقيه، وأن عباراته هل تدل على ذلك، وإذا دلت فهل قوله حجة في حقنا، يعني في حق المجتهد الآخر. بعض الأفاضل، متعدد من الأفاضل، طلبوا مزيدا من البسط في المقام ومن التوضيح ودفع الإشكالات التي يمكن أن تورد لأهمية هذا البحث، حيث تتوقف عليه تصحيح واعتبار المئات من الروايات، حوالي 2500 رواية تقريبا. لكن احنا نجمع بين الحقين، لا نفصل ذلك التفصيل الذي يخرجنا عن مبحثنا في القاعدة الفقهية، ولا نوجز بحيث نخل بالمقصود. لذا سنتطرق فقط لأهم الإشكالات التي أوردت وذكرها بعض الأعلام في المقام، ونترك باقي الإشكالات يمكن يتضح حالها مما يذكر. فنقول من الإشكالات التي استشكلت على حجية كل ما في التهذيب، كل ما في من لا يحضره الفقيه، من الإشكالات أنه إننا نعلم بأن الشيخ الصدوق استند إلى مجموعة من الكتب، منها مثلا كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، حيث استثنى ابن الوليد مجموعة من مشايخه وتبعه الشيخ الصدوق، ربما على ما يبالي 25 واحد، في أنهم ليسوا بثقات معتمد على كلامهم. كذلك الشيخ الصدوق من مصادر إذن من لا يحضره الفقيه هذا الكتاب الذي فيه استثناءات، حوالي 25 شخص وقعوا في أسناد وإسناد الروايات. وكذلك كتب الحسين بن سعيد أيضا التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق، وكذلك كتاب المحاسن للبرقي ومن أشبه. هذه الكتب نعلم الإشكال هذا أنها ليست بأجمعها معتمدا عليها، معتمد عليها في الجملة لا بأجمعها. والحال أن الشيخ الصدوق ماذا يقول؟ يقول في عبارته وجميع ما فيه، يعني في من لا يحضره الفقيه، مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، فينقض على الشيخ الصدوق بأن هذه الكتب بعضها والتي صرحت بأسمائها ليس عليها المعول بقول مطلق، وإنما عليها المعول في الجملة. إذن شو تصير النتيجة؟ أن من لا يحضره الفقيه أيضا في الجملة معول عليه، وليست كل أحاديثه مما ينبغي أن يعتمد عليها. هذا هو الإشكال، خلينا نشوف ذكره بعض علماء الرجال، وهو إشكال اعتبر قويا في محله، وإذا ما تخلصنا منه فالمشكلة تبقى في أنه يجب علينا أن نراجع سند كل رواية رواية، والمراسيل سندها مو موجود، فهذا الطريق من هذه الجهة مغلق علينا إلا إذا قوينا الرواية بقراء أخرى في محلها وجدنا لها سندا، الرواية نفسها إذا كانت مذكورة في التهذيب بسند صحيح، أو أنه انعقدت عليها الشهرة مثلا الروائية إن قلنا بحجيتها أو ما أشبه ذلك. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول ذكره بعض الأعلام، فنضيف له جوابا ثانيا أيضا. الجواب الأول بأن يقال بأن كل ما في من لا يحضره الفقيه حجة حسب تصريح الشيخ الصدوق، إلا ما علم استثناؤه، فيبقى الباقي على الأصل، الباقي على المشكوك فيه على الأصل. وهذه قاعدة عقلائية في كل الظواهر، يعني في كل الإطلاقات، في كل العمومات، في الروايات، نصعد للروايات الآن، العام حجة، لكن لو ورد مخصص فإنه يرفع اليد عن العام بقدر المخصص، لكن فيما عدا ذلك في المواطن المشكوكة نتمسك بالعام بدون شك. المطلق احنا تقريبا كل مطلقاتنا وكل العمومات مخصصة أو مقيدة، إلا النادر منها جدا، أحل الله البيع مطلق، لكن أنواع بيوع قد حرمها، منها البيع الربوي مثلا. فهل نتمسك بهذا المطلق فيما عدا مورد الخاص؟ الجواب نعم. الشيخ الصدوق أيضا كلامه مصداق لهذا البحث العام العقلائي، العقلاء في كل العمومات والإطلاقات يتمسكون بالإطلاق والعموم في غير ما علم استثناؤه. نوادر الحكمة في 25 شيخ منهم، محاسن البرقي في الجملة، كتب ابن سعيد الأهوازي في الجملة قد علم استثناؤها، أما ما عدا ذلك نبقى على الأصل. هذا هو الجواب الأول وسنوضحه أكثر إن شاء الله، لكن سيرة العقلاء وبناؤهم في كل العمومات على ذلك. الجواب الثاني أن يقال، ليش؟ لا ليش؟ اللي علم استثناء الذي علمت بوجود مشكلة فيه ترفع اليد عنه، ما عدا ذلك يبقى على الأصل. هذا الكلام عبارة مطلقة، لكن هو أخرج منها بهذه القرينة حيث ذكر اسم نوادر الحكمة وصرح اللي 25 شيخ اللي استثناهم ابن الوليد اللي هو شيخه أنا ما أعتبرهم ثقات، هو صرح إذن أطلق ثم بعد ذلك خصص وصرح بالتخصيص، ما عدا ذلك حجة. إحنا كلامنا هذا، إحنا ما نريد نقول حتى اللي هو بعدها الاستثناء فهو حجة، حجة بلحاظه، يمكن أنا ما أقبل كلامه. يعني هذا المجتهد اللاحق كلامه قاعد يقوله الآن، لعل هذا المجتهد اللاحق لا يرى استثناء ابن الوليد من نوادر الحكمة حجة، فإذا راح يعتبر حتى هذه الروايات حجة. التفت شلون هذا الكلام؟ هذا هو الجواب الأول. هذا البحث دققوا فيه وتأملوا، لأن البحث مثل ما قلت مفتاحي تتوقف عليه ويتوقف عليه مصير 2500 رواية تقريبا. الجواب الثاني الذي خطر في البال وهو أيضا جواب عقلائي إضافة إلى هذا الجواب، أن الشيخ الصدوق عندما يقول عبارة عليها المعول وإليها المرجع، أي بما هي هي، أي مع قطع النظر عن وجود معارض أو قرينة على الخلاف. وهذا الكلام كلام عقلائي اللي الآن قاعد أقوله، أي يعني هذا التفسير لكلامه. مثلا إذا قلنا خبر الواحد حجة، يعني شنو؟ يعني بما هو هو. لا، خبر الثقة، إذا قلنا خبر الثقة حجة فلا ينقض علي بأنه فلان ثقة عندما أخبرك بخبر، أنت طرحت خبره لوجود خبر شخص أكثر وثاقة منه عارضه. نقول له صحيح، أنا عندما قلت خبر الواحد ثقة يعني بما هو هو، مع قطع النظر عن المعارض الأقوى. الشيخ الصدوق هذا كلامه يقول بأنه هذه الكتب عليها المعول، أي بما هي هي، قاطع النظر عن وجود معارض أقوى. أما لو وجد معارض أقوى ذاك يتقدم عليه، يعني يدخل في باب آخر. وبتعبير آخر، بحثه عن المقتضي للحجية. هذا المقتضي لو لم يوجد مانع صار علة تامة. المانع شنو؟ وجود خبر معارض أقوى، وجود قرينة على الخلاف. وأضرب لكم مثالا لتقريب المسألة للذهن، مثالين. لو قلنا، لو قال شخص بأن فلان مرجع عليه معولي وإليه رجوعي، تقريبا نص عبارة الصدوق نستخدمها، هل هذا يتنافى مع كونه يرجع في احتياطاته إلى غيره؟ لا، كلامه صحيح، هذا هو مرجعي. نقول له إذن شلون بفلان مسألة رجعت فلان شخص؟ مو مناعة الجمع، مرجعي بشكل عام، يعني الطابع العام هو هذا، الأصل هو هذا، لكن ما من عام إلا وقد خص، فلا يثلم كونه مرجعا له رجوعه في احتياطاته إلى شخص. أو إذا شخص في المسائل النادرة بعض في التقليد لكونهما متساويين فهو بشكل عام يرجع إلى هذا المرجع، لكن أكو بعض المسائل 5-6 هذا المرجع متشدد فيها فيرجع إلى المساوي، هل صدق قوله أنه هذا هو مرجعي يخدش؟ لا، يعني بتعبير آخر بالحمل الشائع الصناعي يصدق على هذا الذي يرجع إليه في 99% من الموارد أو 90% أنه مرجعه، أن إليه المرجع وعليه المعول. مثال آخر، لاحظوا الأمثلة أن تقرب للذهن جيدا وتوضح أن ما نقوله عرفي وليس مجرد هكذا استحسان. إذا شخص قال بأن كتاب سيبويه أو منطق المظفر لنفرض، أو صرف الرضي، أو مدرسة الميرزا النائني هي مرجعيتي، واحد تلامذة الميرزا النائني عادة يمشون على أسلوب كثير منهم، تلامذة المرحوم الإصفهاني الكمباني أيضا يمشون على عادة، أما إذا واحد ما مشى فلا يستطيع أن يقول ذلك. فإذا قال أحد المجتهدين أن مرجعيتي هي مدرسة الميرزا النائني، هل هذا يعني بأنه في كافة المسائل الأصولية تابع للميرزا النائني؟ لا، يعني بأنه بشكل عام يتبع هذه المدرسة، ولعله في مسألة مسألتين ثلاثة يخالف الميرزا النائني. إذن قولي أن مرجعيتي هي مدرسة الميرزا النائني، أو مرجعيتي أصولية ليست أخبارية، أو مرجعيتي أخبارية، هذا ما ينفي أنه في مسألة أتبع الأصوليين أو أتبع الأخباريين، كما أنه بين قوسين صاحب الحدائق هكذا كان، أي بين قوسين صاحب الحدائق كان أخباريا. ثم بعد ذلك في جلسات مطولة لعله مع الوحيد إذا مو مشتبه الآن، ذاكرة في أول الحدائق، في جلسات مطولة مع أحد أعلام الأصوليين، المهم تلك القناعة الموجودة في ذاك الفاصل الحديدي بين الأخباريين والأصوليين، هاي القناعة ذابت، فوصل إلى نتيجة التوقف. في أول حدائق يذكر، يقول أنا في الواقع كنت متشدد جدا في المدرسة الأخبارية، وحتى أن بعض الأخباريين أعلامهم عددوا الفوارق الرئيسية أي الأصلية والأصولية بين الأخباري والأصولي، فبلغت 42 فارق. يقول لكن بعد ذلك بعد التأمل والتدبر شهد بأنه كثير من هذه الفوارق لا وجه لها، لذا أنا بعد مو مسلكي هذا الذي ينسب إليه، مضمون كلامه طبعا. على أي تقدير إذا واحد يقول أنا مرجعيتي أخبارية أو مرجعيتي، لا ينفي أنه في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة لا يخدش بالطابع العام له أو بأن مشربه ومسلكه ذلك، إذن الشيخ الصدوق لا يستشكل عليه بأنه كيف تقول عليها المعول وإليها المرجع والحال أن بعضها ليس عليها تماما المعول. يقول بأنه هذا الطابع العام هو هذا، المشرب أو المسلك هو هذا، وموارد الاستثناء قد ذكرت ووضحت وأشير إليها، فما عداه نبقى على الأصل. يستثني ما يخالف، مو شوفوا ده يقول وضحنا هذا. واحد يقول هذا كتابي كل حجة بيني وبين ربي، بعدين يقول إلا هالخمس موارد، بإشكال أفرض نفس المكان كان يقول ده يستثني ما يخالف، ما يأخذ بها، ما بإشكال. شوفوا إذا أنتوا قلتوا بأن هذا كتابي كله حجة، كله يعني عبارة نص في العموم مو مطلقة، إذا استخدمت كلمة كل وجميع فكانت نصا في العموم، ثم قلت إلا هذه الموارد الخمسة، أكو إشكال؟ بس هاي العبارة لاحظوا، الشيخ الصدوق هذا قاعد يقوله، قاعد يقول جميعه مستخرج من الكتب المعول عليها، هنا قاعد يقول، بعد ذلك قاعد يذكر نوادر الحكمة 25 شيخ منهم لا. شنو الإشكال بعد عليه؟ يبقى كلامه صحيح، يعني العام على عمومه خرجت منه الموارد التي صرح بخروجها، هذا كل العقلاء يسوون، ما بي إشكال. مثل واحد يقول أنا مشربي العام ورأيي العام هو عدم التقية في هذا الزمن لنفرض، لكن بعد ذلك يقول خصوص هذا المورد في تقية، من يطلع عليه يقول له أنت تقول أنه ماكو تقية في هذا الزمن، صحيح بشكل عام ماكو تقية لكن هذا المورد كانت فيها التقية، المسألة عرض كانت فيها لنفرض يعني. فلم يفت بها، إذن اللي أخرج لم يفت به. شوفوا بعبارة أخرى أقول، ما يخشوفوا سأوضح، ولو هذا كان راح يجي بعدين نقدم شوية. من الإشكالات التي استشكلت على من لا يحضره الفقيه على هاي العبارة، يعني على حجية هاي العبارة ومدى الالتزام بها، أن من لا يحضره الفقيه أحيانا ذاكر روايتين متناقضتين حتى نقوي إشكالكم، فشنو الحل؟ أحيانا قد ذكر روايتين لا يمكن الفتوى بهما معا، إذن فتوى الصدوق إما هاي الرواية أو هذه الرواية، وعلى أي تقدير يخدش في إطلاق كلامه؟ إحنا جوابنا واضح ونضيف له الآن، جوابنا هو أن الشخص عندما يذكر كلاما مطلقا عاما فيقول بأن هذه الروايات كلها أفتي بها إلا مورد الاستثناء لا أفتي به، واحد، هذه الروايات كلها أفتي بها من حيث هي مصححة للفتوى بها إلا لو عارضها أقوى منها، فهذا بعد مو مصحح للفتوى، يعني في الواقع الاستثناء عن الفتوى أيضا ليس فقط عن صحة السند، يقول هذا السند في نوادر الحكمة مو صحيح فما أفتي به، ما بيشكال يعني، إذا هو يصرح شنو الإشكال في ذلك؟ نعم واحد قد يتأمل أن عبارة الصدوق مو صريحة في ذلك، لا إذا تراجعون شو عبارته صريحة هم في الأصل هم في الاستثناء، عباراته في الأصل والاستثناء صريحة، يصرح بأنه شيخ ابن الوليد اللي وثق بشكل عام هو يقبل توثيقه والذي جرحه يقبل جرحه، قاعد يصرح بعد شنو الإشكال في ذلك؟ احنا مع استمرارنا في البحث شبهات ايضا راح تندفع اكثر، ولعله في ضمن شبهات قادمه نجيب على اجابات جديده على الشبهات الماضيه. ولذا اجت اذكر الان شبهه جديده، لكن اتوقف عند كلام للسيد بحر العلوم لا بأس، هذا الكلام مهم تاملوا به. قال السيد بحر العلوم في رجاله في ترجمه الشيخ الصدوق عبارته طويله لكن أقتصر على بيت القصيد. يقول وأحاديثه معدودة في الصحاح، يعني من لا يحضره الفقيه، عبارة غريبة، من غير خلاف ولا توقف من أحد. هاي العبارة جدا قوية، البعض أشكل عليها النجم، يقول من غير خلاف ولا توقف من أحد، يعني بحر العلوم يدعي الإجماع كقضية ابن أبي عمير، الإجماع على تصحيح ما يصح عنه في ابن أبي عمير، كذلك الشيخ الصدوق. بعدين يقوي، يمكن واحد يقول لعله مثلا ما كان استقراء جيد، يقول حتى أن الفاضل المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث كان متشدد ويشترط أن يكون عدلا إماميا وما أشبه، يعد أحاديث، لاحظوا عبارته، يعد أحاديثه، يعني أحاديث من لا يحضره الفقيه، من الصحيح عنده، يعني عند الشيخ حسن وعند الكل، يعني ليس فقط بحر العلوم هو ينقل الإجماع، بل ينقل عن الشيخ حسن المتشدد الرجالي الإجماع على تصحيح كل روايات من لا يحضره الفقيه، طبعا الكل في استثناء ما علم استثناءه. أكرر حتى أن الفاضل المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث يعد أحاديثه، يعني أحاديث من لا يحضره الفقيه، من الصحيح عنده، عند الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وعند الكل. إذن هنا إجماعان منقولان، الإجماع المنقول كما هو واضح حسب رأي البعض ليس بحجة، لكن يعطي على الأقل مؤيد، يعني يعطي قوة للكلام. يعني تارة أنا أتفرد بأن أقول بأن مراسيل الشيخ الصدوق هذه صحيحة، تارة لا، مثل بحر العلوم، مثل ابن الشهيد الثاني المتشدد الرجالي يقول أجمع الكل على أن كل ما في هذا الكتاب صحيح، فالأمر يختلف جدا كما هو واضح، حتى من لا يقول بحجية الإجماع المنقول. لكن الشخص الذي لا يقول بحجية الإجماع المنقول على الأقل يشوف هذا الكلام له اعتبار، أجمع العلماء ولو في من استقرأهم بحر العلوم ما يخالف. هنا أشكال، البعض استشكل على السيد بحر العلوم بأن هذا كلامك غريب، كيف تدعي الإجماع والحال أنه إحنا نرى الخلاف، يعني ينقض الإجماع المنقول. نجيب عن هذا الإشكال بأحد جوابين طوليين. الجواب الأول، لعله في زمن السيد بحر العلوم ومن سبقه لم يكن هناك خلاف، والخلاف حادث. هذا الجواب يحتاج إلى تتبع، ما كان عندي وقت حتى أتبع في الواقع، لذا قلت الجواب طولي. الجواب الثاني عليه المعول، الأول أن تتبعوا. فجوابنا الأول احتمالي، لعله في زمن السيد بحر العلوم وزمن ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن صاحب المعالم كانت القضية إجماعية، ثم بعد ذلك جاء بعض وغير الرأي في المقام وتبعه تلامذته. لكن الجواب الثاني هو أن من هذا الكلام، من هذين الكلامين، يظهر أنه فيما استقرأه بحر العلوم من آراء المشاهير وفيما استقرأه الشيخ حسن من آراء المشاهير، يظهر هذا المقدار، فيظهر بدون شك أن فيما استقرأه لم يجد خلافة. فهذا يدل على أن ثلة كبيرة من مشاهير الطائفة وأعلامها قد اعتبروا هذا الكتاب بكافة رواياته صحاحة، وهذا المقدار لمن يرى الشهرة جابرة كاسرة كافي، ولمن لا يراها جابرة كاسرة يصلح مؤيدا ويحتاج إلى ضميمة قراء أخرى. ننتقل إلى أشكال آخر استشكل على هذا الكتاب وعلى تصحيح الشيخ الصدوق للمراسيل. الإشكال الآخر في الواقع إشكالان. الإشكال الأول، من أدرانا بأن الشيخ الصدوق كان توثيقه للروايات هذه عن حس، لعله كان توثيقا عن حدس، وبتعبير آخر يحتمل أن يكون الشيخ الصدوق قد استند في تصحيح هذه الروايات أو كثير منها إلى قوة المضمون وليس إلى صحة السند. فإذا استند إلى حدس، وحدس الفقيه في حق الفقيه الآخر يعني اجتهاده ليس بحجة، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو فرضنا أن الشيخ الصدوق صحح هذه الروايات بلحاظ المخبرين لا بلحاظ الخبر فقط، يعني تجاوزت الإشكال الأول، فنتوقف أيضا عند الإشكال الثاني أنه لعل تصحيحه للمخبرين حدسي وليس حسيا. أكرر الفرق بين الإشكالين، أن الإشكال الأول يقول نفس الرواية تصحيحه لها قد يكون حدسيا لا حسيا، يعني لا مستندا إلى سلسلة السند، بل مستند مثلا إلى قوة المضمون. ثانيا، لو فرض أنه استند إلى سلسلة السند توثيقه لهذه السلسلة لعله حدسي وليس بحسي، هذان إشكالان أيضا، كلا الإشكالين مخدوش ويمكن أن يجاب عنه. أما الإشكال الأول فجوابه أولا من تصريحات الشيخ الصدوق، ثانيا من سيرته العملية. أما تصريحاته فكثيرة، نذكر واحدا منها. تصريحات الشيخ الصدوق تفيدنا أنه كان يعتمد في كتبه خاصة في من لا يحضره الفقيه على سلسلة السند في توثيق الرواية لا على قوة المضمون وما أشبه. إحدى تصريحاته هكذا ما نقله عنها الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة سعد بن عبد الله، الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست في ترجمة سعد بن عبد الله ينقل نص عبارة الصدوق، يقول هاي الآن نص عبارة الصدوق بنقل الشيخ الطوسي: وقد رويت، يعني الصدوق، عنه يعني عن سعد بن عبد الله كل ما في المنتخبات، لكن شنو كلها؟ اعتماد على المضمون، لا يصرح أن أنا طريقتي طريقة سندية. وقد رويت عنه كل ما في المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات. العبارة كلش صريحة، يعني أن هذا هو مسلك الشيخ الصدوق، أنه مما يعرف هو، ما اكتفى بذلك أيضا، مما أعرف طريقه ما عليه بقوة المضمون وعدمه. مما وقد رويت عنه كل ما في المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات، عبارة صريحة. وأكو عبارات أخرى عديدة يجدها المتتبع وممن استقرأ بعض الاستقراء في هذا الحقل، هذا الكتاب جيد تراجعوه، هو كتاب أصول علم الرجال للشيخ الداوري جزاه الله خيرا، كتاب قيم. هذا الكتاب أصول علم الرجال من الضروري أن الإنسان يتملكه ويطالعه ويستفيد منه، وأيضا كتاب آخر بحوث في مباني علم الرجال للشيخ السند جزاه الله خيرا، أيضا هذا كتاب جدا قيم. والكتاب الثالث نهاية الدراية للمرحوم السيد حسن الصدر الكاظمي في شرحه على وجيزة الشيخ البهائي، الشيخ البهائي عنده وجيزة، هذا الكتاب شرح لها، جدا كتاب قيم. هذه الكتب الثلاثة على أقل تقدير، إضافة إلى بعض الكتب الأخرى، هذه الثلاثة على الأقل ينبغي على رجل العلم أن يطالعها بأكملها. وللحديث صلة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.